بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. أما بعد أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربية، وحلقة اليوم بعنوان مخاطر الحماية الزائدة للأبناء. اتكلمت مع حضراتكم في حلقتين سابقتين عن أخطاء تربوية، كل حلقة بتناول خطأ تربوي يؤدي إلى مشكلات عديدة لأطفالنا وأبنائنا، يعني سواء طفل أو مراهق أو إلى آخره. اتكلمت مع حضرتك الحلقة الجمعة يعني ما قبل الماضية أو الجمعة قبل الماضية على نتائج القسوة الزايدة على الأبناء، وقلت لحضرتك حوالي 15 مشكلة سلوكية تنعكس على الأبناء. الجمعة الماضية اتكلمت مع حضرتك عن مخاطر التدليل الزائد للأبناء. النهاردة بكلم حضرتك عن مخاطر الحماية الزايدة للأبناء. لا شك أن التنشئة الاجتماعية أو التربية، أنا بحاول أن أنا أحول المولود من كائن بيولوجي لكائن اجتماعي، من حتة لحمة حمراء لإنسان متفاعل وعنده قيم والآخر. يعني مطلوب حماية للأبناء صحيح، زي مطلوب بعض التدليل للأولاد صحيح، مطلوب شيء من القسوة مطلوب، لكن القسوة الزايدة غلط، الحماية الزايدة غلط، التدليل الزايد غلط، أي شيء يزيد عن حده يتقلب ضده. مطلوب من الآباء والأمهات حماية أولادهم، وهم موجودين لحماية أولادهم عشان يحسوا بالأمان، علشان ما يحصل لهمش أول مشكلة نفسية بتحصل للإنسان بشكل عام، ألا وهي الخوف. والخوف يعد يعني أبو الاضطرابات أو أم الاضطرابات بهذا الشكل، يعني الطفل ما يعرفش القلق ولا الاكتئاب أول ما بيتولد، لكن يعرف الخوف أولا، يعني لأن القلق بيبقى على المستقبل، هو ما عندوش منطق علشان يفكر في المستقبل ويقلق عليه، ولا عنده ماضي على أساس إن هو يبقى مكتئب، فالاكتئاب يجي من الماضي والقلق يجي على المستقبل، لكن الخوف هو البداية بهذا الشكل. يعني طبعا عشان نأمن الأولاد يحسوا بالأمان وقلة الخوف هنحميهم، صحيح هنحميهم بالتعامل بالأكل بالشرب باللبس بالبيت بالأمان المادي، جميل جدا جدا، لكن لما زي ما قلت لحضرتك بيزيد الشيء عن حده يتقلب ضده، لما الأب والأم يقوموا نيابة عن الابن بكل مسؤولياته، لما يعملوا كل حاجة بداله، تخيل ان الولد هيقدر يعمل حاجة بعد كده، دول هم قاموا نيابة عنه بكل حاجة. لما الاب والام يتدخلوا تدخل كبير في شؤون الولد في كل حياته، في اكله وشربه ولبسه واصحابه، وعايزين حماية لانفاسه علشان خايفين يدخل نفس ملوث ولا حاجة، يعني لما ما يدلوش اي حرية للتصرف في اي امر من الامور، لما الأم تحل الواجبات المدرسية للطفل. قلت لحضرتك في يوم من الأيام يعني أم بتحل إيه لابنها الواجب، المهم لما حلت له الواجب دخلت لقيته نايم، حبيبي حمادة شكله حلو قوي، شكله ملاك ما شاء الله ونايم، فسابته نايم وحل له الواجب، يعني لسه هصحيه خليه نايم، حلت له الواجب. تاني يوم الواد نام من غير ما يعمل الواجب، فمامته حنينة قوي وتدليل زايد وحماية زايدة ليه، فقالت ايه اسيبه نايم وحل له الواجب. تالت يوم حمادة برضو حبيبي نايم وما شاء الله زي الملاك، حل له الواجب. المهم اسبوع، اخر يوم حست الست كده انه لا ده اسلوب غلط، انها تحميه زيادة او تعمل نيابة عنه مسؤولياته يعني وتحل له واجباته. بتصحيه بقى اخر يوم، ما ينفعش انا هروح امتحن مكانه، لا اصحى حمادة عشان تعمل الواجب. قال لها ماما بقول لك ايه نامي، انا يعني بنام وبحلوش، الملائكه بتيجي تحلوا لي بالليل وبيبقى حل ممتاز، والعيال بيسقفوا لي والمدرس بيبقى مبسوط مني. دي الحمايه الزايده، ده اللي هيفضل طول العمر معاه يظن ان في حاجه كده هلاميه هي اللي بتحل له كل مشاكله. دايما متواكل مش متوكل، ما بياخدش بالاسباب، ما بيعملش حاجه لانه كانت ماما بتعمل كل حاجه، فمتعود ان كل حاجه هتتمله وهو قاعد مكانه، مش هيتحرك مش هياخد خطوه، فيحصل له مشاكل كثيره جدا في حياته. يعني حتى لو عنده مشكله ما بسرعه الام تتدخل وتحل له مشكلته، سيبه يتصرف، سيبه يحل مشكلته لوحده وبينه وبين اخوه بينه وبين صاحبه في الشارع في المدرسه، الا اذا استفحل الامر تتدخل، يعني خليك بعيد، خليه يتصرف، خليه يتحرك، خليه يمشي براحته. لكن ان حضرتك وحضرتك تضعوا الاولاد في شرنقه حريريه خوفا عليهم او في ورق سلوفان علشان بس يعني ايه خايفين عليهم، او انه خايف عليا دكتور بصراحة اخاف عليه من الهواء الطاير. طب ما يا ستي بره في زعابيب، هيحصل انه يتقابل مع المجتمع، والمجتمع ما هوش جنة، دي دنيا، دنيا مش عليا. في ناس عندهم مشاكل، وفي ناس هيتقابل معاها زمايل في الفصل، وفي مدرسين، وفي شارع، وفي مجتمع وشغل، وفي زوجة، وفي مجتمع. يبقى لا، حضرتك هتستمر معاه، هتفضلي في حماية زايدة ليه لإمتى؟ لغاية لما تجوز يبقى ابن أمه، أو تتجوز تبقى بنت أمها، لغاية لما زوجته تحس إنها مش متجوزة راجل أو متجوزة أمه، لغاية لما تحس إن في قناة اتصال للراجل في بيته، ياكل ايه ويشرب ايه، استنى لما استشير ماما، لان انا ما اعرفش هي اللي كانت بتعمل كل حاجه، وانا بصراحه على ايديا نقش الحنه وعلى رجليا ما اعرفش ايه وبتاع، وبصراحه عمري ما لمست حاجه ولا دخلت مطبخ ولا عملت حاجه خالص. الام ربت بنت زي كده من وهي صغيره لغايه لما كبرت، اتجوزت وراحت بيت جوزها بالظبط ما فيش 30 يوم، بعتها لابوها وامها ومعاها ورقه، ما تفتحش الورقه اديها لهم، لو سمحتم اعيدوا تربيه هذه الفتاه من جديد، لانها طفله كبيره، هي لا تجيد تعمل اي حاجه في حياتها غير انها قاعده، لو عايزه تحط مانيكير بقى وتتماكج ويبقى شكل مش عارف ايه بتاع، والحياه كلها لذيذه وحلوه بهذا الشكل. عايزين نفوق يا جماعه، وبلاش الحمايه الزايده للاولاد. بس في مشكله دلوقتي هتقابلنا، انه احيانا في دوافع شعوريه ولا شعوريه بتخلي الاباء والامهات غصب عنهم او هم مدركين او غير مدركين بيحموا الولد حمايه زياده. ازاي يا دكتور؟ ما الام القلقه والأم الوسواسية بيبقى عندها قلق زيادة على كل حاجة، فالآن الولد يجي له تلوث فكل وقت حاطاه في السلوفان، يعني عايزة تخليه في الأوضة، لا لا ما ينزلش المدرسة خالص، ولا ينزل حضانة، ولا ينزل حاجة خالص. طب ما هو هيضطر ينزل يا ستي في وقت من الأوقات، وما عندوش أي مهارات للمواجهة تماما، ده أنت هتسبب له مشاكل هقول لك عليها دلوقتي. معلش بس بصراحة أنا مش عايزاه ينزل. يا ماما أنا عايز ألعب في الشارع مع أصحابي. لا ما ينفعش، الشارع كله تلوث. عايز اروح النادي؟ طيب لا ما فيش. طب مركز الشباب؟ لا ما فيش. طب هلعب مع اولاد خالتي؟ لا 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 خليك جنبي، لانك لما بتخرج انا بقلق، فخليك قاعد جنبي حفاظا على قلقي انا، انت في داهيه. معذره. ما هو ده اللي بيتم للاسف، ان الام القلقه او الاب القلق من غير ما ياخد باله بيأذي ابنه. ولذلك كنت دايما اتكلمت مع حضراتكم في حلقه زمان عن اعداد الاباء قبل تربيه الابناء، واتكلمت في حلقه بعنوان شخصيات الاباء وانعكاسها على الابناء، ففي اضطرابات شخصيه للاباء والامهات بتؤثر على الابناء سلبا غصب عنهم. الام ولو استاذه في التربيه بس هي عندها مشكله، ما ان عندها قلق كمرض او اضطراب شخصيه قلقه او نمط شخصيه قلق، وبالتالي قلقها ده بينعكس على ابنها بالعدوى، فبيطلع الولد قلق، بتخاف قوي عليه فبتقلق عليه فإلى آخره. يعني إذن الأم اللي عندها قلق أو الأم اللي عندها فوبيا، خوف من أي شيء، من الجراثيم، اوعى تلمس حاجة، اوعى تفتح حاجة، اوعى تخرج، اوعى تعمل، اوعى توقف في البلكون، اوعى توقف جنب كذا، اوعى تعمل كذا، يا نهار أبيض، الولد يطلع عنده خوف من كل حاجة تقريبا، يعني مع إن حاجات ما تخوفش وبتاع. يعني الأم مثلا اللي بتخاف عندها فوبيا المطر، خوف من المطر مثلا، الولد كان بيلعب في المطر وفجأة لا لا ادخل بسرعة بسرعة، فطرة الولد بيستمتع بالمطر، ما فيش مشكلة. هي عندها فوبيا المطر، الفوبيا خوف من شيء لا يخيف، يعني أيا كان، من القطط، من الجراثيم، من التلوث، من إلى آخره، في فوبيات عديدة جدا أو مخاوف مرضية. فالأم اللي عندها مشكلة زي كده بتخاف على ابنها قوي بهذا الشكل، فالولد يبدأ يخاف من الحاجة اللي ما تخافش، فيبدأ بالتنشئة بيحصل مخاوف أو مشاكل نفسية للأولاد يعني. فأنا يهمني إن الأم والأب يستبصروا، هل عند حضرتك قلق؟ هتحمي حمايه زياده من غير ما تاخدي بالك، هتقعي في المطب التربوي اللي احنا بنتكلم فيه النهارده. عندك خوف زياده، هتحمي ابنك زياده من غير ما تاخدي بالك وبتاذيه. عندك اكتئاب، مفيش تفاعل معاه ومفيش حركه ومفيش لعب ومفيش نزول ومفيش خروج ومفيش حديقه ومفيش تواصل معاه، برضه وكانك اقعد 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 اهمال اهمال. حمايه زياده. الام الوسواسيه، طبعا دي قصه ثانيه. وسواس في النظافه وسواس في الفعل، وعندها دايما خوف وقلق وتوقع سلبي، وكل حاجه هيحصل مشكله، ولا ما تلمسش حاجه، ما تلعبش بحاجه، ما تنزلش، ما تروحش، ما تجيش، يبقى مش هيروح المدرسه ولا هيروح الحضانه ولا يعمل حاجه خالص. فدي دوافع لا شعوريه، احيانا الاب والام ما يبقوش عارفين، او من الدوافع اللا شعوريه ان الام او الاب تعرضوا لمشاكل في الطفوله، ممكن الام تعرضت لمعاكسه او تحرش جنسي او حتى اغتصاب، ده ممكن يخليها طول السنين ما زالت الطفله الخايفه جواها، كبرت واتجوزت وخايفه واسقطت خوفها على بنتها، فخايفه بنتها او ابنها يطلع بره يحصل له اللي حصل زمان. طبعا ده بيبقى سر جوه الام طول عمره ما بيطلعش لاي مخلوق، هي بس الوحيده اللي عارفاه، وبالتالي بيبقى في خوف رهيب جدا على الاولاد، فمن حيث لا تدري علشان تحميهم من التحرش او من علاقات سلبيه او الى اخره، فالولد بيطلع بعد كده ضعيف جدا، وقد يحصل عنده مشكلات. طبعا هيحصل بالفعل عنده مشكلات كتيره جدا هنتكلم عنها. ممكن يكون الاب والام اتحرموا كتير فبيدلعوا زياده، ممكن يكون اتضربوا كتير فبيحموا زياده، ممكن يكون حصل لهم مشاكل في الطفوله، اتضربوا في شارع في كذا في كذا، فبالتالي بيحموا اولادهم حمايه زياده. يعني اذن في عوامل لا شعوريه بتخلي الاب والام غصب عنهم يتبعوا هذا الاسلوب الخاطئ في التربيه، فينتج عنه مشاكل كثيره جدا للاولاد هتكلم عنها دلوقتي. ممكن الام والاب يقول لك لا يا دكتور انا ما حصليش الحمد لله مشاكل في الطفوله، وانا ما عنديش قلق ولا خوف ولا اكتئاب ولا وسواس، ولا انا عندي اي مشكله، انا مستبصر في ذاتي ومدرك تماما، بس انت عارف يا دكتور ما عادش في امان والدنيا كلها فيها مشاكل وخطف الاطفال، فبالتالي بحميه حمايه زياده ايا كان التبرير والدعوه. طيب خطف الاطفال، طب لما يبقى جوه النادي، طب لما يبقى جوه مركز شباب، طب لما يبقى هو واولاد خالته، طب لما تعمل لهم اي، المهم لازم يندمج الولد، يعني هتخافي وهتحميه حمايه زياده هيحصل له مشكلات. لا يا دكتور انا كل حاجه انا واعيه بيها، بس هو طفل وحيد وانت عارف بقى الطفل الوحيد ما ينفعش، انا خايف عليه قوي وبتاع، اصله طفل مريض وانت عارف انه مريض وبتاع وبيكح وبتاع، ولو خرج بره تعرف البرد والهواء والتراب والى اخره، يعني اصله طفل على ولد على بنات، اصلها بنت على اولاد، اصله طفل اخير، اصله جن على كبر، وانت عارف الاخير اخر اللي عنده سكر معقول وجن على كبر، فاحنا ما عندناش، ده هو كل حاجتنا، فما عندناش فرصه ممكن نجيب ولد تاني. ايا كانت الاسباب يا جماعه الله يخليكم، خليكم واعيين بان ده اسلوب في منتهى الخطوره لانه بيسبب لي مشاكل كثيره جدا جدا. تعالوا نتكلم كده ايه المشاكل اللي ممكن يسببها الاسلوب التربوي الخاطئ ده، الحمايه ازاي ده. تخيلي حضرتك اول ما اتولد الطفل علشان خايفه عليه خوف زياده شلتيه بهذا الشكل يعني على ايدك، وبعدين نزلتيه على الارض، شلتيه لمده 10 سنين 8 سنين ونزلتيه وهو سنه 8 على الارض، تخيلي ونزل على الارض قلت لا ده كده ممكن يحصل له مشاكل، كفايه خوف انا اطمنت مش هو اللي هيحصل له، وبعدين نزلتيه، ايه رايك من ساعه ما اتولد شلتيه لغايه سن 8 سنين مثلا نزلتيه على الارض هيحصل ايه؟ اكيد دكتور مش هيقدر يمشي، اكيد هيجي له كساح، الولد التاني بقى مش هيقدر يمشي في الحياه وهيجي له كساح نفسي، نفس الفكره، فكره ان انا بحميه حمايه زياده وما بخليهوش يستقل، ما بدربوش على الاعتماد على نفسه، ما بخليهوش ينطلق في مواجهه الحياه، بحرمه من مهارات كثيره جدا وبسبب له نقص ثقه بالنفس، لان ماما كانت بتعمل كل حاجه فهو الحقيقه لم يختبر ذاته ولم يتدرب على انه يعمل حاجات. طفل يقع ويقوم يقع ويقوم، دي طبيعه الحياه لغايه لما يمشي، يلخبط في الكلام لغايه لما يتكلم، ان شاء الله يضرب ويتضرب لغايه لما يبقى ان شاء الله يواجه ويتعب شويه ويعرف الحاجات بنفسه، لانه بعد كده لا قدر الله افرض ان حضرتك وحضرتك حميتوا الولد ده حمايه زايده لمده 3 4 5 سنين، ترك حصل لكم شيء، ها يا خبر صدمة رهيبة جدا، لأن هو جزء منكم، لأن هو أساسا كان دايما سند على حاجة راحت هيقع على طول. فلذلك درب الطفل على الاستقلالية، درب الطفل على الاعتماد على النفس، دربه علشان يختار حاجاته ويلبس نفسه ويلبس يلبس نفسه الجزمة وياكل بنفسه، مفيش حاجة اسمها أكله، ويقعد يذاكر بنفسه برضه، مجرد أن أنا أسمع عليه، مجرد أساعده بس من بعيد، أراقبه سيبه يتحرك ما بقاش شايلاه، أسيبه وانطلق وأنا علي دور رقابي، عليه دور حمايه من بره، لكن مش ان انا اشيله واحميه من الهواء الطاير وبره في زعبير زي ما قلت لحضرتك. نقص ثقه بالنفس، علشان كده دايما بقول لحضراتكم انه يعني كنت عامل لحضراتكم برضو حلقه بعنوان ابني لا يثق بنفسه، ما الحل؟ ارجعوا لي على صفحه قناه الرحمه وصفحتي باسم الدكتور صالح عبد الكريم. ودايما كل فتره كده بعمل للاطفال دوره مكثفه كده لمده يوم عن انا واثق من نفسي، الاطفال سايكودراما العاب ازاي يوصل لهم المفهوم ده، لانه اهم مفهوم في بناء الشخصيه، اهم يعني هي الثقه بالنفس بالنسبه للطفل او بالنسبه للانسان هي العمود الفقري للصحه النفسيه، هي البناء الاساسي، هي اللبنه اللي يتبني عليها كل الشخصيه. الثقه بالنفس بالنسبه له طريق النجاح وطريق السعاده في الحياه. لما هحميه حمايه زياده للاسف هحرمه من انه يثق بنفسه، لانه دايما محتاج ان هو ايه يعني وحش وخايب وبيقع، وبالتالي بيعتمد على الاخرين. هو هياخد حضرتك معاه المدرسه، هياخد حضرتك معاه النادي، هياخد حضرتك معاه لما يتجوز، هياخد حضرتك معاه الجيش، هياخد حضرتك معاه الشغل، هياخد حضرتك معاه كل مكان. مش هينفع، هيسيبكم في البيت. البيت ده لازم يكون نفس البيئه متوازيه مع البيئه الخارجيه. لا يمكن ان انا احطه في صوبه وبعدين اطلعه بره ازرعه في الصحراء، ما ينفعش. لازم نفس البيئه ونفس التربه ونفس الميه ونفس درجه الحراره وكل حاجه. لاي زرع هزرعها هنا لازم يبقى متناسبه مع الجو اللي انا هزرعها بيه بره. يبقى اذن دلوقتي الولد هربيه في البيت لازم يكون متناسب مع المجتمع بره، لانه فجاه هيطلع هيلاقي نفسه معرض لمشكلات كثيره جدا فهينهار. يبقى دي اول حاجه، نقص الثقه بالنفس. تاني حاجه هيفقد مهارات كثيره جدا للمواجهه، وهيبقى اعتمادي على حضراتكم، وبالتالي اعتمادي على الاخرين، وبعدين اعتمادي على مدرس يذاكر له، وبعدين اعتمادي على صاحبه، وبعدين اعتمادي على وممكن صاحبه يستغله يديله فلوس هو يبقى اعتمادي عليه. ما فيش مشكله، ما عندوش قدره على المواجهه فيخلي دايما في حد يبقى اعتمادي عليه في دراسيا ولا في المشاكل مع الاولاد، ولا لغايه لما يوصل انه ممكن يبقى اعتمادي على ماده مخدره سجاير وبعدين حشيش كذا كذا، لغايه لما اعتمادي على زوجته، لغايه لما اعتمادي على الاخرين. الحمايه يعني الحمايه الزايده هتوصل الولد نقص ثقه بالنفس، والحمايه الزايده وان هو ما يبقاش عنده امكانيات وقدرات يواجه بيها، فهيبقى في عنده نقص في المهارات كثيره جدا، انه لم يكتشف ذاته. لم يكتشف ذاته، يعني هو كان بيقع في اول مره اتدرب انه يسند على ايده دي، لكن هو ما كانش عارف انه يسند هنا ولا يقع هنا ولا يسند على الكنبه ولا يمشي ازاي، وكانك كنت شايلاه طول الوقت. هو ما اتدربش على انه يحمي نفسه ازاي، يبص للولد يرفع ايده بس الولد يخاف. هو لا لا لا، كان محمي حمايه زياده يعني. هيبقى طفل جبان طبعا زي ما بقول لحضرتك، لانه دايما كان في حد بيحميه، في دايما حد معاه، لكن مش هو اللي بيواجه وهو اللي بيدافع يعني بيتعامل مع الناس يعني. طبعا حتى طفل فكره انه طفل قلق او خواف او جبان او موسوس او المشابه بالعدوى من الام القلقه او الخواف او الجبانه او الوسوسيه والى اخره بهذا الشكل، وفي نفس الوقت هيبقى هو ما عندوش قدره زي ما قلت لك على الموجه، ما عندوش قدره على الاقدام ولا المغامره، ويفضل طول عمره في منطقة الأمان لأنه ما عندوش قدرة على المغامرة ولا قدرة على الإبداع. وفي نفس الوقت من معايير الإبداع أو سمات الشخص المبدع أن يكون عنده إقدام ويكون عنده مغامرة محسوبة أو مخاطرة محسوبة، مش مخاطرة أهوج يكون حد اندفاعي، لا لا لا، محسوبة. طبعا الحماية الزايدة هتقتل الإبداع في مهده، لأنه ما عندوش الإبداع. محتاج إيه؟ أن أنا أجرب وأجرب وأفشل وأفشل وأفشل. الحماية الزايدة هتقتل الابداع، مش هيبقى عنده لا طلاقه ولا اصاله ولا مرونه ولا حسن المشكلات. هو ما اتدربش على الات الابداع تماما كمان يعني. الحمايه الزايده هتعمل له مشكله، هتعرضه للفشل مستقبلا، لانه ما بقاش عنده قدره على مواجهه الاخرين، لانه كان معتمد على حد والحد دلوقتي مش موجود معاه. في مخاطر كتيره جدا للاسف سلوكيه ونفسيه يتعرض لها الابناء من الحمايه الزايده. هرجع اكملها مع حضرتك ولكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا دكتور؟
الحمد لله بخير يا أخت، الله يكرمك.
أنا عندي ابني اسمه يوسف، عنده 9 سنين.
أنا هستأذنكم يا جماعة نعلي الصوت شوية.
يوسف.
أيوه.
عنده 9 سنين، فمن فترة كده مد إيده على فلوس. أتعامل إزاي؟
كم مرة يا أختي؟
مرتين ثلاثة عامة بس.
الفترة متباعدة ولا في آخر شهر مثلا؟
لا هم يعني من اول مره لاخر مره حوالي 3 شهور.
الفتره بينهم قد ايه؟ كل سنه، كل شهر، كل اسبوع؟
لا كل مثلا شهر كده.
كل شهر. طب المبلغ قد ايه؟
10 جنيه 5 جنيه.
طيب هل هو حاسس باحتياج مادي؟
ابدا والله خالص.
طب اساليه انت حاسس باحتياج مادي؟
حتى مش فكره. لما اكون محوش فلوس معاه هو انا بساله بقول له حبيبي معاك فلوس انا عايز اشوفه معاه ولا معاه؟
ايوه.
يقول لي اول ماما معايا تاخدي، يروح بسرعه جايبها ويروح مديها لي.
ولا انت كنت بتاخدي من حصالته او بتاخدي منه؟
لا ما باخدش منه حاجه، ده انا بستاذن هو الاول.
ممتاز، عشان برضه دي من احد
اساسيات. وبعد كده هو يطلع جري يروح جايبها يقول له خد يا ماما انا مش عايزها تاني. اقول له لا حبيبي لما بابا يشتغل هدركوا لي، لا انا مش عايزها تاني خديها.
طيب بص، احنا طبعا اهم يمكن سببين وفي اسباب ثانيه على كل حال. انه هو حاسس انه مفيش كفايه ماديه بالنسبه له يعني كمصروف او كذا، او زمايله احسن منه في المصروف او اعلى منه في كذا، بيجيبوا حاجات بيعملوا حاجات وهو ما بيجيبش الحاجات دي سواء في البيت او الشارع او النادي او المدرسه يعني. تمام. يعني نقص الاشباع الايه المادي او نقص الاشباع المعنوي. يعني بعض الاطفال مثلا لما ما يحسش بالحب وكانه بيسرق الحب المفقود يعني، والمال رمز الحب يعني. لما بيحس ان في مشكلات زواجيه بيحس بالقلق فبياخد فلوس يعني. احيانا لما بيعمل واحد بيسرق عدوان علينا، واحيانا واحد يسرق الاشباع حاجات رغبات معينه زي شوكولاته او كذا، او انه في بعض الالعاب الالكترونيه الاولاد لما بيروحوا السايبر بتتلعب عن طريق النت فبيبقوا محتاجين كروت عشان يعلوا الرصيد فبيسرقوا برضه. المهم في اسباب متعدده على كل حال، بس انا عايزك تفكري بالطريقه دي، ايه السبب يعني اللي ممكن يكون دفعه لحاجه زي كده؟ هل ممكن يكون حد مسيطر عليه، حد كبير هو اللي بيخليه يعمل كده، هل بيقلد حد؟ في عندك اسباب كتير جدا. انا على كل حال كنت عملت حلقه بعنوان ابني يسرق ما الحل، يعني دي حلقه كامله عن علاج القصه دي. طيب انا دلوقتي محتاج انه اذا كانت مره ولا اثنين ولا ثلاثه، احيانا ما بقاش عايز ايه اكثر حاجز الحياء بيني وبين ابني يعني. اولا بشكل غير مباشر هحكي له قصص عن الامانه والولد الامين والولد السارق، وتحب تكون مكان ده؟ وايه رايك في ده بطل القصه؟ بتحب تكون مكان الولد الثاني السارق بطل القصه؟ ايه رايك فيهم؟ لازم يبقى فيه قصه وقصص عن الامانه والسرقه الشيئين عشان ايه برضو التضاد في المعنى يبرز المعنى ويوضحه يعني. وبعدين هيبقى في آية، يبقى في حديث، يبقى في كلام بشكل غير مباشر معاه. وبعدين
هو عصبي جدا.
عصبي. طب هو عنده فرط حركة ولا حاجة؟
لا هو عصبي شوية، ساعة ما اتكلم والآية ينفعل كده وبعد كده يجي يقول لحقك عليا ماما ويحب على دماغي ويحب على ايدي ويقول لحقك عليا ماما مش هزعلك تاني.
طيب ممكن نرجع للحلقة برضو ابني عصبي ما الحل، يعني ممكن نرجع للحلقة بتاعت العصبية واخد بالك. لكن مسألة السرقة أنا محتاج إن أنا أديله الأمان المادي، أزود المصروف بتاعه شوية بما يتناسب طبعا مع الوسط اللي احنا عايشين فيه، وسط المدرسة أو الشارع أو ما شابه. محتاج جدول الحب اللي هي يعني كنت عامل حلقة برضه بعنوان بالحب يحيى الأبناء، أو بسمة حب، نظرة حب، كلمة حب، لقمة حب، خبلة حب، لمسة حب، حضن حب، هدية حب. البرنامج الثماني يوميا لازم أعمل معاه برنامج الحب بهذا الشكل. الطفل ما سرقش حد بيحبه يعني، الا اذا كان في اسباب عنده قويه تانية يعني. اشوف الحاجات اللي ممكن يكون دلوقتي هو بيخرج يروح فين يعمل ايه، بيصرف على حد من زمايله علشان يحموه مثلا يعني. يعني في اسباب كتيره جدا. تمام. لازم احقق له الاشباع المادي بالمصروف كويس جدا. يا فندم
كريم هو جدا.
تمام. وحقق له الاشباع المعنوي، وفي نفس الوقت عايز اعمل معاه جدول تعديل السلوك اللي هو هجيب الورقه واسطرها بالعرض كده واكتب الايام، وكل ما يعمل سلوك حلو حط له نجمه، وكل نجمه بجنيه في الحصاله، ولو عمل سلوك وحش حل له حط لك علامه اكس، وكل علامه اكس هتنقص جنيه من الحصاله. لكن تغاضي اول اسبوعين ما تكتبيش اي حاجه سلبيه، وركزي اكتر في الحاجات الايجابيه. بعد اسبوعين اكتبي كل خمسه ايجابيين عايزين واحده ايه سلبيه، علشان انا عايز احقق له التقبل والتقدير والثقه بالنفس والاشباع المعنوي، وفي نفس الوقت كمان عايز بصراحه اديله الفلوس بشكل شرعي، بحيث انه يحس انه نهايه الاسبوع عمل مثلا 50 سلوك حلو مع 50 جنيه في الحصاله بتاعته. وفي نفس الوقت جدول الصلاه، تعمل له جدول الصلاه ادي الايام وادي الصلوات.
انا الجمعه هتاخد 5 جنيه.
طيب اسمعيني، صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشاء، واخد بالك؟ كل صلاه مثلا في المسجد ب 2 جنيه، الصلاه في وقتها بجنيه، جمع صلاتين مع بعض نص جنيه، عدم صلاه الوقت صفر، وامشي له بالجدول ده كده على طول، بحيث انه لو هو صلى في المسجد يوميا معاه بيجمع 2 في 5 ب 10، 10 في 7 ب 70، يعني في نهايه الاسبوع معاه 70 من جدول الصلاه و50 من جدول السركات، يعني معاه 120، خدهم بشكل شرعي. احنا هنديهم له وهيصرفهم تحت يعني ادارتنا. محتاج حاجه يجيبها هيقول لك يا بابا انا هاخد من فلوسي. يبقى انا بالحاله دي انا قفلت عليه كل الاسباب اللي ممكن تكون بتخليه يسرق، واديت له الاشباع المادي بطريق غير مباشر، خليته صلى وحسن سلوكياته كمان وعصبيته وما شابه، وفي نفس الوقت كمان خليت الصلاه بشكل غير مباشر تمنعه مع القصه، مع التواصل معاه، مع تحسين العلاقه الزوجيه وانعكاسنا عليه.
لو سمحت.
اتفضل يا اختي.
انا عندي طفله لسه عندها 5 شهور، اعمل ايه معاها عشان ما تبقاش عصبيه؟
5 شهور
عصبية.
اكتر حاجه هي عايزاها دلوقتي، واخد بالك؟ بس خدي بالك انه خلال يعني هي انت بتحطيها في اي مكان، بعض الامهات ما بتاخدش بالها من الجزئيه دي، تبقى في المطبخ وبتطبخ وحطها على الرخامه على المطبخ، هي 6 شهور هتبدا تتحرك فتقع. او بعض الامهات تحط الولد مثلا خلال فتره 5 شهور دي بالذات خطيره جدا في السرير، وبعدين علشان ما يقعش فتحط له مخدتين فوق بعض فيطلع عليها فيكون الهدر ما شاء الله يعني على طول مشاكل في فخدي بالك من الجزئيه دي بس على جنب يعني. لكن اكتر حاجه البنت عايزها دلوقتي الرضاعه الطبيعيه، الرضاعه المشبعه، التلامس، الاحتضان، الحب، تشبيق الجسد او تلامس الجسد بشكل عام، التواصل بالعين، هو ده اكتر حاجه الطفل عايزها دلوقتي. لو طبقنا قول الله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه، لو طبقنا حولين كاملين الرضاعه ورضاعه مشبعه بالطريقه اللي انا قلت لحضرتك، هي اكتر حاجه الطفل محتاجها في الوقت ده القصه دي، ان يشوف الام كذا مره، ان يشوفها كتير، يشوفها يشوفها احساسه، مجرد ان الطفل يشوف عين الام، وجه الام، الام حس بالامان، والاب يجي على المسرح النفسي للطفل متاخر شويه. في اي اتصال تاني؟ في اي سؤال تاني يا اختي؟ ام مريم اتفضلي يا فندم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي يا اختي.
دكتور صالح،
ان شاء الله مع حضرتك.
طيب حضرتك، انا بنتي في سنه ثالثه اعدادي.
ايوه.
وكانت تطلع من الاوائل. عدى شهر
لا،
من
كانت من الاوائل لغايه امتى؟
لحد السنه اللي فاتت.
تمام، لغايه ثانيه اعدادي مثلا. تمام.
وكانت بادئه السنه دي واخدها جد كده.
طب الاوائل دول يعني بتجيب كام في الميه؟
يعني كان ليها ترتيب في الاوائل في المدرسه،
ترتيب يعني مثلا في ال 97 مثلا؟
اكتر او اكتر من كده ممكن.
طيب تمام، ما شاء الله، اتفضلي.
فكانت فدلوقتي فجت عدى شهر من الدراسه السنه دي. واللهم صل على النبي. عدى شهر وبعدها كده بدات تشتكي ان هي كل ما تيجي تمسك الكتاب تقول انا دماغي ممسوكه ومش قادرة أذاكر وكده، وحصل لها مشاكل، يعني كانت المشاكل بالأكتر عند المذاكرة. فدلوقتي هي بقى لها يعني بقى لها حوالي 3 شهور وزيادة في الموضوع ده. يعني احنا بقى قلنا مثلا في مس جن ولا حاجة، ورحنا بيها للشيوخ والموضوع ده والمواويل دي يعني. فدلوقتي وصل بيها الحال ان هي ايه، نظام وساوس بقى كتير في دماغها.
طب لو هي كان عندها، يا اختي بص، لو كان عندها ضغط او سكر او قلب لا قدر الله، ضغط او سكر وقلب، كنت هتروحي بيها لمشايخ؟
ومش قادره اذاكر وكده، وحصل لها مشاكل، يعني كانت المشاكل بالاكتر عند المذاكره. فدلوقتي هي بقى لها يعني بقى لها حوالي 3 شهور وزياده في الموضوع ده. يعني احنا بقى قلنا مثلا في مس جن ولا حاجه، ورحنا بيها للشيوخ والموضوع ده والمواويل دي يعني. فدلوقتي وصل بيها الحال ان هي ايه، نظام وساوس بقى كتير في دماغها.
طب لو هي كان عندها، يا اختي بص، لو كان عندها ضغط او سكر او قلب لا قدر الله، ضغط او سكر وقلب، كنت هتروحي بيها لمشايخ؟
لا،
كنت هتروحي بيها فين؟
عشان حاجه غريبه لدكتور.
طيب هو بس علشان دي حاجة احنا عارفينها ودي حاجة لسه مش عارفينها، واخد بالك؟ لكن زمان كان يقولك يعني ايه، انه الزلزال بيحصل عشان الشيطان حط الدنيا على احدى قرنيه وهو ينقلها للقرن الاخر، فحصل اهتزت الدنيا فحصل زلزال، وكان حاجات كثيرة جدا مش وقتها. لكن على كل التفسيرات دي، الشيخ على عيني وراسي يقول لي حاجة فقهية بقعد تحت رجليه في خطبة الجمعة اقول له على فتوى، لكن هيتكلم في صداع او ضغط او سكر او قلب، دي اجهزه، جهاز دوري واوعيه دمويه، جهاز تنفسي، جهاز كذا، جهاز كذا، وفي الجهاز النفسي ممكن يقع، ممكن يجي له قلق، اكتئاب، خوف، وسواس، هستيريا، هو هيعرف يشخص هو ده موضوعه مش موضوعه. في مشايخ طبعا بتقول لك ايه، لا انا احترم تخصصي، تخصصي ناحيه شرعيه، لكن يجي يقول فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، بيوجه على طول لطبيب نفسي او معالج نفسي على اساس ان دي اعراض معروفه خلاص بهذا الشكل، والشخص لنفسه يعني اخلص لنفسه لما يقرا على نفسه قران او رقيه شرعيه او ما شابه يعني. اذن دلوقتي نوقف الاتجاه ده، لان في ناس بيجي يقول لي يا دكتور انا اخذت بنتي ال 83 شيخ، وتحت كلمه شيخ احنا طيبين، تحت كلمه شيخ حط بقى شيخ ودجال و و و و الى اخره يعني. ده انا بعتبر ان احنا رحنا لحد يتقي الله وراجل ممتاز وبالرقيه
والاخره. الحمد لله احنا يعني ما مشيناش في الموضوع ده كتير يعني، الحمد
جميل
لله.
ومع ذلك مش موضوعه برضه، علشان بس القصه بتجيلي يوميا، بعدين دي قصه معروفه عالميا يعني، وبعدين في كل الدول العربيه يعني. تمام، فاحنا الله يخليك عرفنا دلوقتي ان هي في يا اما قلق يا اما اكتئاب يا اما وسواس قهري. واخده بالك؟ دماغي ممسوكه. أيه. يعني في افكار بتلاحقها بتخلي في دماغها وش على طول، دماغي ما بتفصلش خالص يا دكتور، في
ايوه
افكار
فعلا
بتيجي تقول لي كلام غريب مش قادر اقوله لكم، يا اما كلام في العقيده، كلام في ربنا، يذكر لفظ
فعلا
الجلاله.
كانت بادئه معاها بكده فعلا.
لغايه بقى ممكن الوسواس ينقل، ممكن واحد يبقى عنده وسواس في العقيده او وسواس في الطهاره او وساوس جنسيه. المهم انه محدش بيتكلم من الاولاد بالذات يعني، خوفا من رفضه او اتهامه بالغرابه والجنون، ويحس انه حاجه من الاثنين، يقول له انك انت الحدت وهيعاقبوني على ذلك، او هو بيتهم نفسه، او ان هو بيتهم نفسه ان انا هو، انا اتجنيت؟ لا هو ملحد ولا هو مجنون، انما دي افكار وسواسيه، مرض زي احد حد عنده ضغط. هو انا امشي اللي عندك ضغط، او انا السبب اللي جبت لنفسي الضغط؟ دي امراض، تمام؟ برضه ده مرض، وسواس قهري بهذا الشكل. بيبقى كمان عايز اقول لك الوسواس القهري فيه سمتين كده لاغلب الاشخاص، بيبقى شخص ذكي وعنده ضمير، ذكي وعنده ضمير، وكانه لساوس سبحان الله، يعني فائض ذكاء، وكانه الضمير الصرامه اللي انا الاعلى بنسميه في الطفوله ما بيفوتش حاجه. فبالتالي الله يكرمك يا اختي، نوقف اي اتجاهات اخرى اوتوماتيك على طول، نلجا للطب النفسي والعلاج النفسي، بحيث انه تاخد جزء دوائي يعني بيؤثر على منطقه لخبطه في ماده كيميائيه اسمها سيروتونين دوبامين نور ادرينالين، لما بتتلخبط بتولد الافكار، يبقى ده جزء دوائي ولكن 50%. وبعدين في حاجه اسمها علاج معرفي سلوكي، علاج نفسي، ازاي انها توقف الافكار الوسواسيه، طبعا ده كلام كتير يعني، ازاي انها توقف الافكار الوسواسيه اللي عندها، خطوط دفاعيه لوقف الافكار الوسواسيه، بالاضافه الى ازاي انها تتدرب على الاسترخاء. لكن كلمه واحده كده، افضل علاج للوسواس ترك الوسواس، تنشغل باي شيء غيره، تحاول تبعد، وان كانت حاولت وما قدرتش لان ليها تدريب، مش مساله بالبساطه اللي انا بتكلم عنها بهذا الشكل يعني، لكن تبقى عارفه ان انها لا ملحده ولا انها داخله على جنونه لا مجنونه، دي فكره وسواسيه، وتقول هو بيقول لي كذا، ما تقولش انا بقول كذا، عشان ما يبقاش عندها مسؤوليه على الوسواس، ان لما بتقول هو بيقول لي كذا يبقى الوسواس سيروتونين دوبامين الشيطان ايا كان اللي بيقول لي، في نظريات متعدده للقصه دي، يبقى لا تتحمل المسؤوليه، فما تحسش بالاحساس بالذنب والشعور بالاثم، لان ده بيزود الوسواس فيزود القلق الداخلي، فتحس انها متوتره فتروح تعمل العرض مجبره علشان تخفف القلق الاساسي، وهكذا ينتج الوسواس. فندم السلام عليكم. ام رماس اتفضل يا فندم. ام رماس طيب، من نتائج الحمايه الزايده للاولاد ان الطفل زي ما قلت لحضرتك يبقى عنده نقص ثقه بالنفس، يبقى اعتمادي، للاسف بيبقى بعرضه للفشل في الحياه بشكل عام، بعرضه ان هو يبقى شخصيه رخوه وضعيفه وجبانه وغير مسؤول وغير قيادي، ويتضرب من الاولاد والى اخره، بحميه حمايه زياده ودليله تدليل زياده، واخاف عليه خوف زياده، وما اعرفش ليه يا دكتور لما بيروح المدرسه بيتضرب. لا اله الا الله، ما التانيين مدربين، هو ولاد خالته وبتاعه ومش عارف ايه بتاع. فاكر لما عملت لحضراتكم حلقه بعنوان فن حل المشكلات بين الابناء، فن حل الشجار بين الابناء، فن حل الشجار بين الابناء، يمكن ربع ساعه وانا بتكلم عن فوائد الشجار بين الابناء. الله، هو حتى الشجار بين الابناء ليه فوائد؟ ايوه، لانه هو بيخلي الولد وكانه بيتدرب على الحياه، يتفاوض ويعرف يتنازل ويعرف ياخد حقه ويعرف وهكذا. السلام عليكم.
الو، السلام عليكم.
دكتور محمد اتفضل يا فندم.
حضرتك كنت عايزه اسال عن ابني، بس هو عنده 4 سنين ونص.
اتفضل.
عنده 4 سنين ونص وبيعيط كتير قوي يا دكتور، يعني كل طلباته بعياط. ما يطلب مثلا عايز يلبس كوتشي مثلا، لا لو ما لبستهولوش في الحالي تاني يعيط لحد ما اجي البسهوله، اي حاجه بيعيط عليها.
تمام، ده
يعني
سؤال يعتبر في حلقتنا.
ايه؟
سؤال في حلقتنا، تمام؟
تمام.
يعني الحلقة النهاردة بتتكلم عن الحماية الزايدة للأبناء وانعكاسها عليهم يعني.
أنا ما لا والله أنا سايباه، أنا بوديه الحضانة وبيتعامل مع أصحابه، حتى بوديه الكاراتيه برضه عشان يقدر يدافع عن نفسه.
كويس. بصي بقى، أي طفل أولاً بتطمن إنه عضوياً ما عندوش مشكلة. بيعيط، ربما يكون عنده يعني طفل حتى لو صغير متألم أو تعبان أو عنده مشكلة كذا أو إلى آخره يعني، تمام؟
تمام.
طالما ما عندوش مشكلة أسيبه يعيط ساعتين ثلاثة أربعة خمسة، مش هيحصل له حاجة، مفيش حد مات من العياط.
تمام.
أتجاهل لغاية لما يعتمد على نفسه.
المشكلة إن كل طلباته بعياط، كل طلباته بعياط.
ما هي الفكرة بقى كلها، هو اعتمد أسلوب العياط دلوقتي للضغط علينا. وبقى الاسلوب المتبع بالنسبه له دلوقتي لتحقيق الرغبات. فكل ما يعيط يدوس على الزرار نستجيب، يدوس على الزرار نستجيب.
بس
وبالتالي اصبح هو ده الاسلوب المعتمد بتاعه يعني على طول يعني. فهبدا دلوقتي لما يعيط هسيبه يعيط، تمام؟ ده هذا الشكل. لكن ممكن اشتت انتباهه لحاجه تانية يعني، يعني ممكن اسيبه يعيط شويه واشتت انتباهه على اساس انه يعرف الاسلوب ده مش هيجدي معايا تاني، خلاص مش هينفع معايا، يعيط براحتك ما فيش مشكله. هيعيط اكتر ويمكن يدبدب ويخبط ويرزع، وبعدين حتى تطلع يطلع يطلع وتنكسر الحده بتاعته. تاني مره هحس انه ايه، لا ماما مش جايب معايا الموضوع. تالت مره لا ما عادش نافع. رابع مره لا، بعد كده تعالى نتفاهم. ولما تسكت من العياط تعالى قول لي اصل انا مش فاهماك. بتقول ايه؟ مش فاهمه. اسكت وكلمني عشان اقول لك انت عايز ايه، اصل انا مش سامعه. لما تسكت ولما تهدى من العياط او من العصبيه تعالى قول لي نتكلم مع بعض. يبقى دربيه على التواصل
بالكلام. بقول له كده يا دكتور والله، بقول له لما تهدى نتكلم، لما تبطل عياط نتكلم. مفيش، يقول لي لا انا عايز اعيط، انا عايز اعيط. خلاص عيط، بسيبه يعيط بقى براحته. بس
حلو جدا.
بخرج عن نفسه ساعات برضو بضربه يعني.
لا الله يبارك فيك، لا تضربيه، لان هو بص ممكن يعيط عشان تضربيه. انت فاهم المساله؟ يعني حتى لو ضربتيه ده اسمه برضو مثير واستجابه، حتى لو ضربتيه برضو حقق التواصل. برضو حتى لو يعني شوفي هو عايز يا اما يحقق رغبه.
هو كده اللي في دماغه
يا فندم،
ان انا ضربته يعني انا هو تواصله في العياط ان انا مدي ايدي عليه، هو كده برضو حقق اللي في دماغه.
برضو حقق اللي في دماغه. برضو شوفي هقول لك على حاجه، هو في مولود صغير اتولد؟ في مولود صغير اتولد.
ليه اخ عنده سنتين.
الطفل
بس
لما
والله
بيكون
يعني اهتمامي كله بمحمد الكبير برضو يعني.
طيب.
مدياله اهتمام كبير.
لا ما انا هعدل حوازن بقى، حوازن بقى. بس هو بياخدني من الولد الصغير وبيصير انتباهي ويكذب ويلفت نظري باي طريقه. بقول لك ان شاء الله حتى اروح اضربه، بس المهم انك ما تقعديش جنب الصغير، المهم انك انت ما تنشغليش عني بهذا الشكل. ده جزء من الحمايه الزايده، وكانه مغلف بغلاف انه بيعيط اصله مريض اصله كذا كذا. لا 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 لا، سيبيه يعيط براحته، ما فيش مشكله، ما حدش مات من العياط الله يخليكي. هيحس ان المساله ما لهاش اخر يعني، العياط ما حققليش رغبات، السكوت هو اللي حقق رغبات.
هو انا حتى لما
الحوار هو اللي حقق رغبات
في اخر الحوار مثلا اقول له انا زعلانه منك، انت لازم تتاسف لماما، انت لازم تقول لي انا اسف عشان اجيب لك اللي انت عايزه. بيجيب نتيجه في الاخر وفعلا بيقول لي انا اسف يا ماما، بس بيرجع يكرر تاني.
هو طبعا لو هو حاسس ان احنا معاه من الاول، لو حاسس ان احنا بنتواصل معاه بشكل برضه برنامج الحب اللي انا اتكلمت عنه كتير، لو هو حاسس انه انا باوزن بعادل يعني في اتزان كده بينه وبين اخوه، لو حاسس ان انا مش غايبه عنه، لو حاسس ان انا ما اعتمدتش عليه، مش قلقه مش خايفه عليه، كل الكلام ده لما اجي اتعامل باتزان بهذا الشكل، لما نكون قاعدين بنلعب هيعيط ليه؟ لما نكون خد المكعب وهات المكعب بيعيط ليه؟ لما نكون قاعدين
يعني
بنلعب بالبلالين.
لو اخوه لو هو بيلعب بحاجه واخوه اخذ منه مكعب او اخذ اي حاجه، ما بيطلبوش منه لا صريخ وعياط، وممكن يقوم يضرب اخوه الكلام ده. يعني الحاجات دي برضو الواحد مش يعني بيتحط في موقف يعني ممكن يضرب اخوه.
قولي له بقى تعالى بص بقى، تعالى انت بتلعب
ويعيط.
ماشي بص انت بتلعب باللعبه بالدبدوب، اخوك خده. تعالى بقى نعمل حركه عشان انت ذكي، انت ذكي، وتعالى نعمل الاتي. بص بقى روح هات العربيه العب بيها جنب اخوك، عارف ايه اللي هيحصل؟ اخوك هياخد العربيه فترجع تاخد انت الدبدوب.
ما هو بقول له والله يا دكتور كده بس برضه ما فيش
يعني. لا لا ما انت لما هتيجي تعمليها معاه وهيلاقيها اتطبقت عمليا مره واثنين وثلاثه،
لازم انا اطبق معاه عملي الحاجات دي.
لان هو ما زال هو صغير برضه يعني، هما الاثنين ما زال ما قبل ست سنين يعني، فكره يعني الانانيه موجوده شويه، فكره ما فيش ايثار بقى وانه يسيب الحاجه وبتاع. لا برضو كل حاجاتي حاجاتي وكل حاجات الاخرين حاجاتي يعني، غير الملكيه بتبقى عاليه عنده شويه وعايز الحاجات. لكن هبدا ان هو اختصه ببعض الحاجات اللي هي الكبيره على الولد الصغير، هياخدها منه ندربه، وبعدين يلا نودي للولد الصغير، يلا نجيب له، يلا نعمل له. زي ما بقول دايما حاول تخليه ان هو ام تانية للولد الصغير، بحيث انه ما فيش حنقه او غضب او غيره منه، وكمان بتاخد خدت ماما وبابا وكمان بتاخد مني الالعاب، فيبقى دايما في صراع خفي بينهم. لكن لو حققنا المعادله دي هتلاقي الدنيا مشت كويس. اختم مع حضراتكم عن مخاطر التدليل الحمايه الزايده. الولد مش هيبقى عنده خبرات في الحياه، مش هيقدر يواجه الناس الحياه يعني، زي ما قلت لك هنقتل الابداع في مهده، مش هيبقى عنده قدره على تحمل المسؤوليه، الاعتماديه بعرضه للفشل، نقص ثقه بالنفس. علشان كده اختم بمقول سيدنا علي رضي الله عنه بيقول لك يجب عليك ان تشفق على ولدك من اشفاقك عليه، يجب عليك ان تشفق على ولدك من اشفاقك عليه، او من حسن اشفاقك على ولدك قله اشفاقك عليه. ده مهم جدا جدا، لازم الولد يطلع في بيئه متزنه فيها يعني توازن او اتزان في التربيه، مفيش قسوه، مفيش تدليل، مفيش حرمان، مفيش حمايه زايده